للناس فينا ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا
عمر على علم يفتينا ويبين للناس.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامج آيات وفتاوى أحكام. في كما تعودنا نحن نجيب على الأسئلة ونتكلم في آيات الأحكام التي في كتاب الله تبارك وتعالى، نذكر ما فيها من أحكام إجمالية وأحكام تفصيلية متعلقة بالمكلفين. هنا معنا بعض الأسئلة المهمة التي ينبغي أن يعني أن يكون كل مسلم ومسلمة على علم بها وعلى معرفة بأحكامها. طبعا دايما بنقدم الأسئلة المتعلقة بالعقيدة والمتعلقة بالإيمان قبل أن نشرع فيه. عندنا مسائل في الزكاة ومسائل في الصيام، ونحن في أوقات الخير وأوقات البر والإحسان، ينبغي أن نجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى وفي مرضاته جل في علاه. سؤال بيقول ما حكم أيضا ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسؤال آخر يقول ما حكم التعلق بالأسباب. سبق أن بينا ونحب أن نكرر هذا المعنى كثيرا، نقول أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون المشروع منه هو التوسل بالاتباع، التوسل باتباعه، التوسل بحبه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الواحد يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل ويريد أن يجد يعني إيه إجابة لدعائه، فهذا يكون بأن يتوسل الله تعالى بالعمل الصالح، كما ذكرنا أن هناك أنواع من التوسل المشروع، كأن يتوسل العبد بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى فيقول يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي ويا تواب تب علي وهكذا، أو أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح. والقصة المشهورة في الحديث الصحيح الثابت للثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، كيف تقربوا إلى الله تبارك وتعالى بأعمال صالحة؟ فتقرب إلى الله عز وجل، أحدهم تقرب إلى الله ببر الوالدين، والآخر تقرب إلى الله بأداء الأمانة، والآخر تقرب إلى الله عز وجل بالعفاف عن الوقوع في المحرمات بالرغم من قدرتها عليه. فإحنا بنقول هذا الباب باب التوسل، هل يدخل فيه التوسل المشروع التوسل إلى الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته صلوات الله وسلامه عليه؟ الصحيح أنه لا يجوز لنا أن نتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرع، والتوسل إلى الله بالجاه والمنزلة غير مشروع، وأنه لا يصح من العبد أن يقول اللهم إني أتوسل إليك بجاه محمد أو بمكانة محمد عندك، إنما يتوسل الله بحب محمد واتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أيضا أن التوسل يعني البعض بيسأل عن حديث العباس ابن عبد المطلب الذي فيه حديث أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب فقال لهم الله فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. أنا عايز الإخوة والأخوات ينتبهوا جدا لهذا الحديث، لأنه في لأن الإجابة عليه بتبين معنى التوسل الشرعي والتوسل البدعي، الفرق بين هذا وهذا. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان إذا قحطوا يعني إذا ما كانش إذا جف المطر وإذا جف الضرع ماذا كان يفعل؟ يعني عمر بن الخطاب كان يستسقي بالعباس ابن عبد المطلب. طب لماذا لم يستسقي عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يستسقي عمر بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يصح حيا وميتا، لو كان جائزا لفعله عمر، لا وفعله أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين، لقالوا اللهم إنا نستسقي إليك بنبيك أو بجاه نبيك أو بمكانة نبيك، وكان قريب عهد منهم. ولكن عمر ترك ذلك مع وجود ما يقتضي الفعل وهو حاجته الشديدة والقحط الشديد في المدينة، واستسقى بعم النبي صلى الله عليه وسلم، رجل صالح قريب من صحابة رسول الله، كانوا يستسقون بآل البيت، فالعباس من آل البيت، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا. يعني يتوسل إليك بنبينا، يعني بدعائه، لأنه لو كان يتوسل إليه بذاته يتوسل إليه بذاته، كان يتساوى قبل الممات وبعد الممات. إيه الفرق يعني؟ لو قال يا اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا، قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني إحنا متوسل بالحي، بالرجل الحي الصالح، بدعاء الرجل الحي الصالح الذي ما هو معنا، يدعو الله تبارك وتعالى ونحن نؤمن على دعائه، فيكون هذا سببا للإجابة. وهذا بالضبط ما فعله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما جاء الرجل يقول يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، فادعوا الله يعني أن يغيثنا، يدعو الله يغيثنا. ولأن عمر قال للعباس قم يا عم فادعوا الله فدعا، ولو كان هذا من التوسل بالجاه لكان عمر رضي الله عنه يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوسل بالعباس. طب هو توسل بالعباس ليه؟ توسل بالعباس لأنه لابد إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل أن تتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. دي مسألة مهمة جدا أردنا أن نجيب عليها. وناخد سؤال آخر متعلق بأحكام الصلاة. أخ بيسأل عن حكم العبث والحركة في الصلاة، يقول كثير من الناس يكثر من العبث والحركة في الصلاة، فهل هناك حد معين من الحركة يبطل الصلاة؟ وهل لتحديده بثلاث حركات متواليات أصل؟ وبماذا تنصحون من يكثر من العبث في الصلاة؟ طبعا لا شك أن العبث أنه واجب على المؤمن والمؤمنة الطمأنينة في الصلاة وترك العبث، لأن الطمأنينة من أركان الصلاة، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي لم يطمئن في صلاته أن يعيد الصلاة، قال ارجع فصلي فإنك إيه؟ فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأنه لم يكن يطمئن في صلاته، كان الراجل بيركع ما يلحقش يركع فيرفع ما يلحقش، وهكذا ليس هناك اطمئنان في أركان الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والمشروع لكل مسلم ومسلمة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإحضار القلب فيها، وهذا لا يكون بكثرة العبث، يعني الإنسان لما يقعد كل شوية يتحرك ويهرش مثلا في لحيته أو يقعد يهرش في جنبه ويتحرك يمين ويتحرك شمال، هذا في الحقيقة يتنافى مع الخشوع. لذلك قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويكره له العبث بثيابه أو لحيته أو غير ذلك، وإذا كثر وتوالى حرما فيما نعلمه من الشرع المطهر وأبطل الصلاة، وليس لذلك حد معلوم. يعني مش هينفع أقولك ثلاث حركات ست حركات تسع حركات عشر حركات، إنما مرد ذلك إلى العرف، والقول بتحديده بثلاث حركات قول ضعيف لا دليل عليه. طب إيه ما الذي يحكم مسألة المعتمد فيه كونه عبثا كثيرا في عرف الناس في اعتقاد المصلي؟ يعني فإذا اعتقد المصلي أن عبثه كثير وقد توالى، يعني كل شوية إيه لما يقول إذا كثر وتوالى، كثر يعني كثرت الحركات وتوالت وراء بعضها حركات متوالية، فهذا يفسد الإيه يفسد الصلاة. فإذا كان هذا معروف يعني معروف عرفا يعني هذا الأمر مرد إلى عرف الناس وليس مرد إلى عاد الحركات، فليس في تحديد الحركات أي تفسد الصلاة أصل يعتمد عليه. وفي النهاية ينبغي أن نخشع في صلاتنا وفي عبادتنا لله تبارك وتعالى. أخ تاني بيسأل ممن يمنعون السائقين من أداء صلاة الجماعة، يعني البعض في للأسف يمنع من يعمل عنده من صلاة الجماعة. يعني مثلا واحد صاحب محل أو صاحب متجر أو صاحب سوبر ماركت أو أيا كان بيمنع الناس من أداء صلاة الجماعة، يمنعه يقول لك ده شغل ودي والصلاة والشغل عبادة، ويمنع الناس من أن يؤدوا الصلاة على وقتها وأن يقيموها كما أمر الله تبارك وتعالى. نقول لمن يمنع الناس من أداء صلاة الجماعة أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يتعاون على البر والتقوى ولا يتعاون على الإثم والعدوان، ولا يحل لهم أن يمنعوهم من صلاة الجماعة، هذا مما حرم الله تبارك وتعالى. أيوة السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. مين معايا؟ مين معايا اتصال؟ أيوة أخت رقية اتفضلي. أيوة السلام عليكم. فلا يجوز لصاحب العمل أن يمنع من يعملون عنده من أداء صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة من الواجبات التي أمر الله تبارك وتعالى بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي أن يكون صاحب العمل معين على طاعة الله تبارك وتعالى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن صعب إن كان المحل أو كان المكان الذي يعمل فيه الناس يصعب أن يغلق، يعني المكان ده مستحيل يتقفل بباب، فعندئذ يتناوبون لحفظ المال وأداء الصلاة فعلى وقتها كما أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، في أيضا الأخ بيسأل في سؤال عن الزكاة، بعض الإخوة بتسأل عن أداء الزكاة، وطبعا احنا في هذا الوقت الإخوة يعني في ناس كثيرة جدا بتخرج زكاة مالها في شهر رمضان وتستعد لذلك. فنقول سؤال بيقول إذا ادخر المسلم مبلغا من المال فكيف يكون حساب زكاته في نهاية العام؟ أنا برضو عايز أقول الإجابة على هذا السؤال. المسلم إذا كان لديه مال سواء كان هذا المال نقود أو عروض تجارة، يعني سواء كان هذا المال عبارة عن نقود سائلة أو كان ذهبا أو فضة أو عروض تجارة، فالذي ملكه في رمضان يزكيه في رمضان، والذي ملكه الأصل كده إن كل واحد مدام المال بلغ النصاب في يوم معين يزكيه. إحنا في الإيه؟ في بلغ النصاب، يعني بلغ المقدار الذي يزكى معه المال. المقدار ده ايه؟ المقدار ده مقدار المال النقود، هو الصحيح من اقوال العلم انه يعني 85 او ما قيمة 85 جرام من الذهب الصافي، يعني الواحد لما يكون عنده قيمة 85 جرام من الذهب الصافي فقد بلغ ايه؟ بلغ عنده نصاب، ويبدأ يحسب الحول من هذا ايه الوقت. والبعض بيقول هو النصاب نصاب الفضة و40 درهما، يعني ما يقرب من 595 جرام فضة. طبعا في تفاوت كبير جدا بين النصابين وبين القولين في هذه المسألة فيما يتعلق بالنقود وما يتعلق بالايه وما يتعلق بعروض التجارة. انا راجل عندي فلوس عاوز اطلع زكاة مالي، فكيف افعل ذلك؟ نقول إذا أردت أنت أن تؤدي زكاة المال فعليك أن تحسب المال الذي اكتسبته وما تدخره هل بلغ النصاب ولا لا، أول حاجة أنا عندي فلوس مثلا في البنك مبلغ كذا، وعندي بعض العروض التجارة، شغال في تجارة بعض الأدوات ولا بعض شغال في تجارة بعض الأمور الأدوات يعني منزلية ولا شغال في أي نوع من أنواع التجارات، يعني أي تجارة أي عرض من عروض التجارة، يعني ما يستعمل للبيع ما يعد للبيع، عروض تجارة يعني ما يعد للبيع. فإذا كان كذلك فأنا بأجي أحسب المال النقدي السائل، وإذا كان عندي عروض تجارة أضيف عليها أقيمه أو قيمته في آخر الحول، وأضع هذا على هذا إذا كان إيه، إذا كان عندي الاثنين. إذا كان عندي نقود فأنا بقول لك أنت إمتى يبقى عندك يبقى إمتى يبلغ النصاب، يبلغ النصاب إذا بلغت قيمة 85 جرام من الذهب الصافي. يعني دلوقتي لو انا عندي الفلوس دي يبقى انا بلغ النصاب. طيب بلغ النصاب يبقى لازم يحول الحول، يعني يظل النصاب معايا طيله الحول او يزيد. فاذا نقص عن ذلك في اثناء الحول، يعني لو اني انا عندي نصاب الذهب وصل الى مقدار معين ثم نقص في اثناء الحول فانقطع الحول، فعندئذ لا يلزمني اداء الزكاه بغير اراده مني، يعني انقطع بغير ما راح الفلوس، راحت الفلوس صرفت كلها. ولذلك بنقول انه ان زكاه المال تخرج عن ظهر غني. المسلم بيحسب إذا كان بيبلغ النصاب ويحول عليه الحول يؤدي الزكاة يوم خروج الحول 2.5% ربع العشر. أخ بيسأل أيضا أو أخت بيسأل عن وجوب الزكاة في حلي النساء. وجوب الزكاة في حلي النساء، يعني السؤال ده متكرر جدا، بتسأل عن وجوب الزكاة في حلي النساء. هل يلزم أداء الزكاة في حلي النساء؟ هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة والاستعمال فقط وليس للتجارة؟ هل يلزمها ذلك؟ نقول في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب. برضو أرجع أقول إيه، إذا بلغت النصاب 20 مثقالا من الذهب، يعني 85 جرام تقريبا من الذهب الصافي. يبقى ده لو بلغت، يعني واحدة أخت عندها ذهب عيار 18 أو أخت عندها ذهب عيار 21، بتحسب الحسابات التي تتناسب مع، يعني عندي مثلا لازم يبقى عندي ما يساوي 85 جرام عيار 24، 85 جرام عيار 24، يعني أنا بشوف الذهب اللي عندي 18 كم جرام ويتناسب مع 85. ممكن يعني مثلا النصاب بتاع 18 يبقى 115 جرام من 18، ومثلا بتاع 21 يبقى 100 جرام من 21. إذا كان الذهب عندي بهذا المقدار يبقى بلغ النصاب. في اليوم الذي بلغ فيه النصاب يحول علينا الحول، نشوف حول كامل، ها حول كامل هجري، ويلزمني أداء الزكاة في مثل هذا اليوم من العام القابل. يبقى نحسب 85 جرام من الذهب الصافي يساوي كم جرام من 21 أو من 18، ونجمع الذهب سواء 21 مهم في النهاية يطلع إيه مقدار النصاب، وأزكي هذا المال في العام القابل، يعني عندما يحول عليه الحول يبلغ النصاب ويحول عليه الايه ويحول عليه الحول. ونصاب الذهب كما قلنا 20 مثقالا، واما نصاب الفضه فهو 140 مثقالا. يعني ايه بقى مثقالا دي؟ يعني 85 جرام ذهب تقريبا عيار 24 عيار صافي، و 595 جرام من الفضه. وهذا يلزم كل من كانت عندها ذهب سواء كان للتجار او كان للايه او كان للاقتناء او للزينه، لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم للمراه اتريدين ان تكون قبيصتين من نار، فيعني خوفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها اتريدين ان تكون، فقلت يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي كان في يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ فقالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما. قال فخلعتهما يعني الراوي الحديث اللي هو عبد الله بن عمرو العاص يروي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وحكى هذه القصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتعطينا زكاة هذا؟ فقالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالتهما لله عز وجل. وفي حديث آخر حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت زي الغوايش كده فقلت يا رسول الله أكنزه يعني أنا ممن يدخل في قول الله تبارك الذين يكنزون الذهب والفضة؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. نعم، يبقى الصحيح أن احنا نقول إيه أن في هذا الباب أنه أن من كانت عندها حلي ترى النصاب ثم إذا حال الحول فقد وجبت فيه الزكاة. البعض بيقول ده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، هذا حديث لا أصل له وحديث ضعيف لا يجوز أن يعارض به ما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى باب مهم جدا يعني برضو في الترغيب والترهيب، يعني لا شك احنا بنقول أحكام شرعية متعلقة بأداء الزكاة، لكن احنا برضو نقول لإخواننا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها صلى الله عليه وسلم في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. يعني ألم ده عذاب شديد جدا وألم عظيم جدا. ما من صاحب ذهب، عيد تاني الحديث مرة أخرى عشان الإخوة والأخوات يعني كل واحد يلتفت وينتبه إلى أداء هذه الفريضة التي أمر الله تبارك وتعالى بها وهي من أركان الدين ومن أركان الإسلام. وإخوة كثيرة جدا بنتهاون بهذا الركن من أركان الديانة وبيقولك أنا بخرج فلوس كتير، أنا راجل، أنا بدي فقراء كتير. لا، أنت يلزمك أن تحسب المال الذي عندك، فإن بلغ النصاب، يعني إذا كان عندك نقود سائلة ولا عروض تجارة ولا ذهب ولا فضة، بلغ النصاب وحال عليه الحول، بلغ النصاب وحال عليه الحول، يلزمك أن تحسبه وأن تؤدي زكاته كاملة وأن تخرج هذا المال منتويا الزكاة. يعني ما ينفعش الواحد يخرج المال صدقات وبعدين يجي بعد كده يقول أنا كنت بخرجه زكاة. لابد أن ينتوي حين إخراجه أنها زكاة وأنه يؤدي ما عليه، وإذا وجب عليه المال فوجب عليه أن يؤديه فورا للفقير، لحق الفقير. يعني إذا بلغ المال وجب جاء وقت إخراج الزكاة يلزمك أن تؤديه فورا، لأن هذا واجب عليك شرعا أن تؤدي هذا المال لما لحقا لله تبارك وتعالى، أداء لحق الله وحقا للفقراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما من صاحب ذهب ولا فضة. يقول طب أنا عندي فلوس ما عندي ذهب وفضة، ما ده داخل في الموضوع. يعني اللي بيكنز الذهب والفضة يدخل، اللي بيكنز الأموال والشيكات والحسابات البنكية ولا يخرج الزكاة، ما هو داخل في الوعيد. والذين يكنزون الذهب والفضة يعني المقصود بهم الذهب والفضة بس ولا كل جنس الأموال؟ الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يجي الحديث بقى إيه؟ الحديث يبين هذا العذاب الأليم. ها، يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها، مش أي حاجة، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. جنبه وجبينه كل ما كان يتمتع به في المال، جنبه وجبينه وظهره. فكلما بردت أو كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد. يعني بيتعذب فين في يوم في 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 عصر القيامة ها حتى يقضى بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة يظل يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه ويكوى بها جنبه وإيه وجبينه وظهره وبعدين كل ما تبرد ترجع يحمى عليها في نار جهنم مرة أخرى ويكوى بها نسأل العفو والعافية ويشعر بمنتهى الألم والعذاب لأن الأجزاء المحروقة بتعود مرة أخرى كما كانت كلما نضجت جلودهم بدلناها يعيد مرة إلى أوفر ما كان وأحسن ما كان عشان يحمى عليها وعشان تكوى يكوى بها جبينه وجنبه وإيه وظهره. وتأمل بقى في هذا الأمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى يعني ممكن بعد كل ده يخش النار خد بالك يعني يعذب في عرصات القيامة بمقدار 500,000 سنة وبعدين يرجع مرة أخرى بمقدار 50,000 سنة الله أعلم بقى 50,000 سنة يوم عند الله كألف سنة مما تعدون فبتعد ازاي. ثم بعد ذلك يعني ايه يعني يرى سبيله اما الى جنة واما الى نار نسأل الله العفو والعافية. وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. المال غير المزكى هو الكنز هذا هو الكنز اللي بيكنز الذهب والفضة معناه أنه لا يزكي مش معناه أنه معه فلوس لا الإنسان لو كان معه مال يؤدي زكاة مالي فهذا مال مطهر هذا مال نام فليس عليه في ذلك إيه حرج كما ذكرنا. ايضا البعض بيتكلم على زكاة الرواتب انا بس عايز اخد سؤال السؤال ده مهم برضو في موضوع زكاة الرواتب. اخ بيسأل بيقول انا ان هو بيتسلم راتبه شهرين وطبعا احنا الاخوة الموظفين بيدوبك يستلم الراتب اول الشهر على اخر الشهر ما لقيش الراتب فهو ممكن في ناس ما بتكملش الشهر ولا بتكمل نص الشهر احنا طبعا معلوم الحال لصدرنا يغير الحال إلى أحسن الأحوال لكن المقصود هل يجب عليه أن يؤدي الزكاة؟ نقول إنما تؤدى الزكاة عن ظهر غني ولا بد أن تبلغ النصاب وأن يحول عليها الحول فإذا كان المال لا يكفيه لنفقة نفسه وأهله أو كان يكفيه يعني أو كان المال يكفيه بالكاد يعني يكفيه لنفقة أهله ونفسه ولا يفيض عن حاجته شيئا ولا يدخر منه شيئا وبالتالي لا تجب عليه الزكاة بل يعني من الممكن له ومن المشروع له أن يتقرب الله بشيء من الصدقات لكن ليس هذا يعني من الواجبات. سؤال آخر أيضا بيتكرر كثيرا أخ بيسأل بيقول المؤتمن على الزكاة هل يأخذ منها؟ يعني واحد البعض إذا قام بعض الناس بإعطاء صدقاتهم وزكواتهم لشخص يأتمنونه عليها وطلبوا منه أن يعطيها من يستحقها هل يحق لذلك الشخص أن يأخذ منها شيئا؟ هل يحق؟ يعني أنا الناس كلها بتدفع الزكاة إلى فلان هذا الفلان رجل مؤتمن ورجل يعني يؤدي الزكاة إلى الفقراء بيأخذ الزكاة من الأغنياء ويعطيها للفقراء فهو أخذ المال على أنه سيعطي الفقراء هذا المال فبيقول هل يحق لذلك الشخص أن يأخذ منها شيئا إذا كان محتاجا إليها؟ يعني طرأ علي طارق الرجل ده مثلا تداين بدين كبير أصبح أو يعني افتقر لشيء أصابه بلاء فافتقر أو مرض أيا كان يعني أصابه شيء احتاج معه إلى أن يأخذ من الزكاة خصوصا لما يبقى إمام المسجد بقى مثلا يعني رجل يبقى مثلا إمام مسجد والناس بتثق فيه فبيدوله زكاة المال فهل يجوز له أن يأخذ من هذه الزكاة لنفسه؟ الذي نراه والله تعالى أعلى وأعلم أن يستأذن أصحاب هذه الأموال وأن يخبرهم بحاجته إلى المال لأجل أنه مثلا ما يعدوش كفاية للزواج، لأجل أنه مدين، لأجل أنه عنده فاقة، فيأخذ لنفسه بعد أن يستأذن أصحاب الأموال وأنه عاجز عن أداء ما عليه، وبالتالي يعني يجوز له أن يأخذ من الزكاة لأنه أحد الفقراء، ولكن بعد استئذان أصحابها لأنه ما أعطوه في البداية لأجل أن يأخذ لنفسه. فإذا لم يخبرهم فلا يأخذ منها شيئا لأنه مؤتمن عليها وقد وثقوا به في إيصالها إلى مستحقيها وتفريقها بين الفقراء، ولا يعني وليس لأجل أن يأخذ لنفسه. أيضا البعض بيسأل في هذا الباب سؤال آخر بيتكلم عن مؤسسة تجارية يوجد بين موظفيها من يستحق الزكاة، فما حكم عطائهم من أموال المؤسسة الزكوية؟ يعني واحد دلوقتي لو إن الواحد مثلا بيعمل عنده بعض الناس وهو رجل غني ووجبت عليه الزكاة، فهل يجوز له أن يعطيهم أن يعطي العمال من زكاة ماله؟ ها يعطيهم من الزكاة؟ الصحيح أنه يجوز له أن يفعل، ولكن أن يجوز له أن يعطي الموظفين المسلمين الفقراء من أموال الزكاة لا مانع من ذلك، ولكن لا يجوز له أن يجعلها من راتبهم ولا من أجرة عملهم، ولا أن يقصد بذلك استجلاب إخلاصهم وبقائهم في العمل، والأفضل أن يدفعها إليهم خفية أو بواسطة طرف ثالث حيث لا يشعر أنها من المؤسسة لإبعادهم عن الشبهة، عشان ما يكونش يترتب على الزكاة شيء من النفع. أنت تعطي الزكاة لوجه الله تبارك وتعالى ولا تريد بذلك جزاء من الناس ولا شكورا. المشكلة أنه تيجي تدي له الزكاة حتى في شبهة النفع المعنوي إن هو ينتمي إلى البقاء في المؤسسة، انتماءه للمؤسسة، ولاؤه للمؤسسة. يعني البعض بإيه؟ البعض بيرى أن هذا الأفضل أن يكون هناك واسطة يدفع بها الزكاة فلا يشعر العامل أنه يأخذ المال من هذه المؤسسة احتياطا للديانة، احتياطا للديانة. فإن أعطاها لهم ولم يكن من أجرتهم ولم تكن من يعني استحقاقاتهم أو رواتبهم فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. كل ذا من باب يعني الكلام في بعض المسائل المتعلقة بالزكاة. واحد بيسأل أيضا ويقول هل يجوز أن أعطي والدتي مبلغا من المال وأعتبره من الزكاة؟ طبعا يعني هل يصح لك أن تعطي والدك ووالدتك من الزكاة؟ هذا طبعا لا يصح لك، فإن الأصول والفروع لا تأخذ من الزكاة. لا يصح، لا يجوز لك أن تعطي أمك شيئا من الزكاة لأن الوالدين لا تصرف إليهما الزكاة، بل يجب عليك أن تنفق عليهما. أنت تعطي والدك زكاة وتتركه، هو رجل ذو فاق، أو والدك فقير أو والدك فقيرة تحتاج إلى النفقة، تعطيها زكاة؟ لا، تنفق عليها، تعطيها كفايتها من المال، تنفق عليها زي ما تنفق على نفسك وتنفق على والدك، لأن هذا مما إيه؟ مما يلزمك أمام الله سبحانه وتعالى. أيضا من جملة المعاني التي نريد أن نذكرها، في أخ بيسأل برضو سؤال هنا يعني عن الصوم. الأخ بيقول في القطرة، بيسأل عن القطرة هل تفسد الصوم أو لا أم لا. في بيقول في أخ بيسأل بيقول في كتاب الضياء اللامع ورد في خطبة خاصة بشهر رمضان وما تعلق بالصيام عبارة نصها ولا يفطر أيضا إذا غلبه القيء وإذا داوى عينيه أو أذنه أو قطر فيهما. يعني دلوقتي واحد دلوقتي غلبه القيء، يعني غصب عنه خرج منه القيء، غلبه، ما استدعاه هو بنفسه، مش هو استقاء بيده، لا ده هو ايه غلبه القيء. فهل هذا يفسد الصوم؟ الصحيح أنه لا يفسده، الصحيح أنه لا يفسده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. يعني ايه الكلام ده؟ ها، من ذرعه القيء ها فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. الذي يستقي عليه القضاء، اما من خرج منه القيء غضبا عنه فلا حرج عليه. وقال لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. واما التقطير، ان واحد بيداوي نفسه عنده مرض في مناخيره، ولا عنده مرض في عينيه او اذنيه، خد بالك من الايه، العينين والاذنين، للتداوي التقطير للعينين والاذنين لا يفسد الصوم بذلك على القول الصحيح، لان ذلك لا يسمى اكلا ولا شربا في العرف العام ولا في لسان الشرع، ولانه يدخل من مدخل غير معتاد للطعام والشراب. ولو أخر التقطير في عينيه وأذنيه الليل كان أحوط للخروج من الخلاف. معايا يا أخوانا؟ أنتوا سمعين هذا الكلام، كلام مهم جدا. هو أننا بنقول أخ بيسأل عن التقطير ويقطر في عينيه وأذنيه، فهل يصح صوم أم لا؟ نقول الصحيح أن هذا لا يفسد الصوم، لأن هذا ليس المدخل المعتاد للطعام والشراب، إنما يكون ذلك من الفم، وبالتالي نقول أن هذا لا يفسد الصوم. وإن أخر التقطير في الأذنين والعينين إلى وقت الليل لكان أحوط ليخرج من الخلاف. أختي بتسأل، بعض الأخوات بيسألوا عن تعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء؟ المسألة ليس فيها حرج، على الراجح من أقوال العلم أن هذا ليس فيه حرج، ليس هناك حرج على المرأة أن تأخذ مثل هذه الحبوب لتؤخر الدورة، لكن النصيحة ألا تفعل، لأن هذا مما قد يضر بالمرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فالعادة تبقى على ما قدره الله لها وكتبه على بنات آدم، فإن هذه الدورة الشهرية لله تبارك وتعالى فيها حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة، فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة، ويعني قد يحدث شيء من الضرر والاضطراب في الدورة الشهرية والاضطراب في ما يتعلق بهذه المسائل، فتنصح ألا تفعل، لكن إذا فعلت لا حرج عليها. فإذا يعني الصحيح أنه لا، ليس هناك مانع من ذلك شرعا. يعني أيضا من الأسئلة التي يعني تكثر في حول الصيام، هل يجوز الأكل في أثناء الأذان أو بعده بقليل؟ اللي هو أخ بيسأل بيقول: قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ما حكم من أكمل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟ يعني طبعا بعد الأذان بربع ساعة، يعني أنت هتأكل وتشرب بعد الأذان بربع ساعة؟ إذا كان صاحب السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه، وإن علم أنه تبين الصبح فعليه القضاء. لو إن عارف أن الصبح بان وأن الفجر انبلج فهذا عليه القضاء. أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه، لأن الأصل بقاء الليل. يعني واحد صاح من النوم فبيشرب ومش عارف إن هو إيه، إن الفجر أذن أو إن الصبح قد تبين، فهذا لا شيء عليه ويكمل صيامه. ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان، إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح. لو أنه قبل الأذان الإيه الأول مثلا اللي هو قبل الإيه العبرة في هذه المسألة بطلوع الإيه بطلوع الفجر، و فإذا طلع الفجر فلا يجوز له أن يأكل، كما قال الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلما ينادي فالعبرة بطلوع الفجر، فإذا كان المؤذن ثقة ويقول إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فإنه إذا أذن وجب الإمساك بمجرد سماع الأذان، وسنحتفظ دينه، وأول ما يسمع الأذان يكف عن الإيه يكف عن الطعام وعن الشراب وعن الأكل، لأنه قد يعرض صيامه إلى البطلان، لأنه قد يعرض صيامه إلى البطلان إلى البطلان، إلا إذا كان يعلم أنه لم يطلع الإيه لم يطلع الفجر. هذا يعني بعض الأسئلة أيضا متعلقة بالصيام، ويعني هذا ما ورد إلينا من أسئلة وما يعني أردنا أن نطرحه من أسئلة. نأخذ الجزء الثاني من الحلقة، نتكلم على آيات الأحكام، وإحنا تعلمنا في حلقات كثيرة سابقة نتكلم على آيات الله، على الآيات القرآنية التي تحمل الأحكام الشرعية، ومن هذه قوله تبارك وتعالى: ومن أظلم من هذه الآيات، الآية 17 في قوله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يعني أنا بقول سبحان الله، يعني الله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وذا سواء كان المنع حسي أو المنع معنوي، يعني أنت ممكن تكون ما بتقفلش المسجد لكن بتحول بين الناس وبين دخول المسجد، بتخوف الناس من دخول المسجد، تعاقب من يصلي في جماعة ويحافظ على الصلوات ويلتزم بدين ربنا سبحانه وتعالى، فتعاقبه وتخوفه وتظلمه وتفعل به كما كان في النظام البائد، فهذا كان يصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة. يبقى الرجل خايف يخش يصلي ألا يمسكوه، ها خايف ألا يحافظ على الجماعة ويلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى ألا يؤذى بسبب ذلك، فكان هذا من الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وكان هذا هذا من الظلم، بل من أعظم الظلم. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. المسجد يدوبك يتصلى فيه، وإذا يعني يصلى ثم يغلق، لا يجلس فيه لذكر ولا يتعلم العلم ولا قراءة القرآن ولا يحيى فيه تحيى فيه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يغلق، لابد أن يغلق المسجد. فكان ده نوع من أبواب الإيه نوع من أنواع الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. هؤلاء ما هو عقابهم؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سبحان الله، أنا بقول دايما آيات الله تحتاج منا إلى كثير من التأمل، وإلا فالخوف يلقى في القلوب، يلقي الله عز وجل الرعب في قلوب الأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال العلماء: كل من كان أشد تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم نصره الله تبارك وتعالى بالرعب كما نصر رسوله صلى الله عليه وسلم. ففعلا أن يلقي الله الرعب في قلوب الأعداء والخوف في قلوب الأعداء، وأن يلقي الله الخوف في قلوب الظالمين، الخوف ده الذي يملأ عليهم الحياة وهم يظهرون خلاف ذلك، ولكن الله قد ملأ حياتهم بالخوف. واللي عاوز الأمن في الحقيقة يبحث عن العدل، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها السلام عليكم، معي اتصال. أم باسم اتفضلي يا أختي. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. بقول قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن الإنسان إذا أراد أن يحصل الأمن فعليه بالعدل، يكون عادلا مع نفسه ومع إخوانه ومع من يتولى أمرهم. ودائما حتى أن العلماء قالوا أن الظلم أنواع، منه الشرك بالله، وظلم أن يظلم العبد نفسه بمعصية الله، أو أن يظلم غيره بأخذ شيء من حقه. حتى أن الله تبارك وتعالى عاقب على الأخذ شيء بسيط يسير من حق الناس ومن أموال الناس بعقوبة شديدة هائلة. قال جل وعلا مبينا هذا المعنى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. بيخوفهم بلقائه، بحسابه العظيم. الإنسان يقف فيه بين يدي الله تبارك وتعالى فيعاقب على هذا الظلم. فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. احنا نذكر هنا المسألة اللي بيقولها ابن العربي رحمه الله، ابن العربي من أئمة المالكية، بيقول: فإذا هذه الآية في هذه الآية تعظيم أمر الصلاة، فإنها لما كانت أفضل الأعمال وأعظمها أجرا كان منعها أعظم إثما، وإخراب المساجد تعطيل لها وقطع بالمسلمين في إظهار شعائرهم وتأليف كلمتهم. معايا اتصال؟ أيوة. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم ساجات.
أيوة فضلت الشيخ.
فضل يا أختي.
معكم مباشر.
فضل يا أختي.
لو سمحت حضرتك، أنا جوزي في مرة قال لي روحي وانت طالق.
قال لك ايه؟
روحي وانت طالق. ورجع ردني على ايه شيخ. وبعد كده قال لي برضو روحي وانت طالق. وردني على ايه شيخ برضو.
تمام.
فالوقت قال لي عليها الطلاق بالتلاتة، لو دخلت بيتكو ده تبقى طلقة بالتلاتة. فراح حضرتك بيتنا زعلوا مني ان انا ما بروحش، فرجع قال لي خلاص روحي وانا هبقى اعمل اي حاجة لله.
روحتي
حضرتك كده ده طلاق ولا ايه؟ ايوه روحتي. ايوه.
ماشي.
ايوه
هجاوبك. حاضر هجاوبهم على السؤال. بس الاخت بتقول انها ان زوجها قال لها انت طالق، فصريح لفظ الطلاق لا يحتمل النية. لو واحد قال لمراته انت طالق لا يحتمل ان يقال له انت نيتك ايه. فالطلقة الاولية تقع والطلقة الثانية تقع بصريح العبارة، يبقى له طلقة. هو قال علي الطلاق لو دخلت بيتكم تبقي طلقة بالثلاثة. طيب تبقي طلقة بالايه؟ بالثلاثة. فبنقول له لو كان يقصد زوجها في قوله علي الطلاق لو دخلت بيتكم تبقي طلقة بالثلاثة، لو كان يقصد ذلك أن يقع الطلاق إذا فعلت فيقع الطلقة الثالثة وتحرمي عليه ولا يجوز لك حتى تنكحي زوجا آخر. يبقى يحرم عليك حتى تنكحي زوجا آخر. يبقى يقع البينونة الكبرى. إن كان يقصد لو دخلت بيتكم تاني اللي بيقول عليها تبقي طالقة بالثلاثة، نقول له إن كنت تقصد بذلك منعها من الدخول فعليك الكفارة، تطعم 10 مساكين لأجل أنك منعتها من الدخول. تطعم 10 مساكين، كل مسكين كيلو ونصف رز، كيلو ونصف من الرز تطعمه للمساكين تكفر عن يمينك إن كنت تقصد أن تمنعها من الدخول. وإن كنت تقصد الطلاق بذلك فالراجح من أقوال العلماء أن الطلاق يقع لو قصدته بذلك، فيكون هذه الطلقة الثالثة ويكون البينونة هي البينونة الكبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر. أقول قولي هذا. وأستغفر الله لي ولكم، ونستكمل إن شاء الله في مرات قادمة، وجزاكم الله خيرا. ويبين للناس الدين ما بين سؤال وجواب.